أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في أمور ادعي أنها تسقط الردة والأرش. ذكرت لكم سابقا أن ما يسقط الرد والأرش أمور كثيرة، لكن المصنف ذكر منها الأول والثاني وقال جيد، نقبل الأول والثاني من مسقطات الرد والأرش. لكنه بعد ذلك ماذا قال؟ قال إنه هناك أمور ادعي أنها تسقط الرد والأرش لكنها قابلة للمناقشة. ذكرنا من هذه الأمور الأمر الأول، وهو زوال العيب قبل العلم به. هاي بالأمس يعني بالدرس السابق أخذناها. اليوم نتكلم عن الأمر الثاني الذي ادعي أنه يسقط الردة والأرش. ما هو الأمر الثاني؟ وهو أن يتصرف المشتري بالمبيع، يتصرف بعد علمه بالعيب. يعني هذا البائع باع له سلعة معيوبة، هذا علم بالعيب، شاف العيب ومع ذلك تصرف. فهنا ذكر الأعلام أن تصرفه هذا، تصرف المشتري، مسقط للرد وللأرش. أما إسقاطه لماذا يسقط الرد والأرش؟ لأن تصرفه دال على شنو؟ على الرضا بالبيع. فما دام رضي بالبيع، ورضي بالبيع مع علمه بمن؟ بأن المبيع شنو؟ معيوب، وهذا يعني أنه تنازل عن الرد فلا يفسخ، وبعد وتنازل عن ماذا؟ عن الأرش. المصنف يقول عنده إشكالين. الإشكال الأول يقول الرد صحيح يسقط، لأن هذا إذا تصرف المشتري تصرف في المبيع بعد علمه بالعيب صحيح يسقط الرد، لكن الأرش لماذا يسقط؟ الأرش ما معنى سقوطه؟ الذي يرضى بالعقد لا يلزم منه أنه قد رضي به مجانا، هو مجرد أنه راض بالعقد جيد، بس هذا لا يعني أنه لا يلزم منه الرضا بصورة شنو؟ مجانية. فشنو معنى رضية؟ رضية يعني ما يريد يفسخ، جيد ما عندي مشكلة، السيارة بها عيب أنا ماشي، هذا العقد ما أفسخه، ما أرجع لك السيارة، جيد. زين، هذا بالملازمة يدل على أن الأرش أيضا سقط، قد يكون يقبل بالبيع لكن بشرط شنو؟ بشرط الأرش والفرق. إذن الإشكال الأول للمصنف على هذا الكلام أنه لا ملازمة بين الرضا بالعقد على المبيع المعيب، لا ملازمة بين الرضا به وبين ماذا من يكمل؟ وبين سقوط الأرش. قد يقبل الإنسان بالعقد لكن يضمر في نفسه أنه يطالب أيضا بمن؟ بالأرش. لهذا يقول المصنف ومنها، يعني مما ادعي أنه يسقط الرد والأرش، التصرف يعني تصرف المشتري بالمبيع بعد العلم بالعيب، فإن هذا التصرف مسقط للأمرين يعني للأرش والرد. من ذكر ذلك؟ ذكر ذلك عند ابن حمزة، ابن حمزة الطوسي في كتابه المشهور الوسيلة في نيل الفضيلة. ولعله يعني لعل السبب والوجه اللي ادعي أنه يسقط الرد والأرش، شنو السبب؟ لكونه يعني لكون التصرف بعد العلم بالعيب، لكونه شنو؟ لكونه علامة الرضا بالمبيع، وهو عالم بالعيب، فمعناه أنه رضي بالبيع أو بالمبيع حال كون المبيع شنو؟ معيبا. هذا قال بوصف العيب ما عنده مشكلة، لكن هذا لا يلزم منه كما قلنا أنه يتنازل عن الأرش. أنا راضي بس راضي مع الأرش، ماكو منازل. زين، تشكل علينا أنت، قد تشكل على ابن حمزة الطوسي، هذا ما ذكرت يعني. قد واحد منكم يشكل على ابن حمزة الطوسي، يقول له شيخنا العزيز لماذا تقول إن التصرف يسقط الأرش؟ ما ما أكو، بالعكس هناك عندنا رواية تقدمت أكثر من مرة وهي مرسلة جميل، أصلا يفهم منها ويعلم منها أن التصرف لا يؤدي إلى سقوط الأرش، بل الذي يسقط عليكم السلام فقط شنو؟ فقط الرد. وهي المرة رواية، يعني مو استنباط من عندنا. ما هي الرواية اللي هي مرسلة جميل لأكثر من مرة قلناها؟ فشي يقول له؟ يقول الإمام: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط، يعني تصرف، أو صبغ. الإمام ماذا قال إذا قطع أو خيط أو صبغ؟ ما قال بأنه سقط الرد والأرش. إيش قال الإمام في مرسل الجميل؟ قال: رجع بنقصان العيب. يعني الإمام سلام الله عليه يعني ثبت الأرش رغم وجود شنو؟ التصرف. وهاي ضد ابن حمزة الطوسي. ابن حمزة الطوسي شي يقول؟ يقول هو إذا يتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب يسقط الرد والأرش. ظاهر الرواية أنه اللي يسقط فقط شنو؟ الرد دون الأرش. فهاش يجاوب عنها يا ابن حمزة الطوسي؟ يقول ابن حمزة، أو يمكن أن يجاب عنه، يقول هاي الرواية نحملها على حالة التصرف قبل العلم بالعيب. فنقول الرواية عندما تقول قطع أو خيط أو كذا، وأنه يثبت الأرش ولا يسقط، يقصد الإمام هذا الشخص قد قطع الثوب أو خاطه شنو وهو لا يعلم بالعيب. أما لو علم به لا يسقط حتى شنو، حتى الأرش. هذا حسب فهم ابن حمزة. لهذا يقول المصنف نيابة عن ابن حمزة، يقول: والنص المثبت للأرش، اللي هو ياه النص مرسل الجميل، ها والنص المثبت للأرش بعد التصرف في المبيع ما يشكل علينا. ليش؟ لأنه ظاهر فيما، يعني فيما لو كان التصرف إيش وقت؟ قبل العلم بمن؟ بالعيب. هذا كلام ابن حمزة انتهى. الآن المصنف قلت لك يشكل بإشكالين. الإشكال الأول يقول ورد، يعني هذا الاستدلال من ابن حمزة وغيره، بأنه يعني بأن التصرف دليل الرضا بالمبيع. جيد، يعني شنو الرضا بالمبيع؟ يعني أنا ما راح أفسخ، إذن شو يسقط إذا ما أفسخ؟ يسقط الرد. قال: لا بالعيب، لأنه راضي بالعيب مجانا، فقد يطالب بمن؟ قد يطالب بالأرش ويقول هذه هذا معيب، هذا عيب وأستحق عليه الأرش. إذن الرضا بالعقد لا يلزم منه عدم الأرش. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول المصنف، والأولى أن يقال كإشكال آخر عليه إشكال آخر، المصنف يقول هو بمجرد العقد على المبيع المعيوب، بمجرد العقد سيثبت في ذمة البائع شنو؟ الأرش. إذن متى ثبت الأرش على البائع؟ عند العقد. لأن احنا قلنا سابقا أنه وجود العيب هو سبب في ثبوت الخيار اللي هو الأرش. جيد، إذن ذمة البائع مشتغلة يقينا بمن؟ بالأرش. وقت عند العقد يجي هذا المشتري يتصرف في المبيع. جيد، خليه يتصرف، تصرفه هم دال على الرضا. جيد، ما عندنا مشكلة. لكن هل هذا يعني مجرد التصرف الدال على الرضا، هل هذا يكفي في إسقاط ما في ذمة البائع؟ لو نريد من المشتري حتى يسقط ما في ذمة البائع، نريد منه أن يبرئه الذمة بمبرز للإبراء، كما لا يقال له أبرأتك الذمة. هذا التصرف كافي في إبراء ذمة البائع؟ هسا أنا واحد يطلبني دين، أو أنا أطلب واحد، أنا أطلب شخص دين، فهذا الدين ثابت في ذمة هذا الشخص اللي أنا أطلبه. متى يسقط الدين عنه؟ يحتاج لشنو؟ مبرز. يعني يحتاج أنا أفعل فعلا، أو أقول قولا، شو يسوي هذا القول؟ يسقط عنه ما في ذمته لي. فلا بد شكل، حتى أقول له أبرأتك الذمة، هذا إبراء يسمونه، غير شيء أما مجرد أن أفعل فعل وهذا الفعل مجمل، يحتمل أنا راضي بالبيع، يحتمل راضي بالعيب، يحتمل، هذا كافي في إسقاط ما في ذمة البائع لو يحتاج إلى مبرز. شو تقولون؟ الجواب لا، إحنا ما متأكدين إنه هذا التصرف لوحده تصرف، هو تصرف في المبيع بعد علمه بالعيب، هذا يساوي إبراء ذمة البائع لو يحتاج الإبراء لمن؟ إلى مبرز حتى يبرئ. المصنف يقول إحنا ما ثابت عندنا هذا التصرف لو حتى لو كان رضا بالعقد، رضا بالعقد مو معناها إحنا نبرئ ذمة البائع، نقول براحتك أنت البائع، أنت يا بائع ثبت في ذمتك الأرش، يحتاج سقوط الأرش عنك إلى شنو؟ إلى إبراء ذمة، والتصرف لوحده مو كاشف قطعي على سقوط ما في الذمة. بعبارة أخرى، الاشتغال اليقيني من البائع بالأرش، هذا الاشتغال اليقيني يستدعي حتى يقول أنا بريء ذمة البائع، يحتاج لشنو؟ فراغ شنو؟ يقيني. أما يقول إن شاء الله، إن شاء الله هو أبران الذمة، إحنا نقول إن شاء الله ليش لا، بس شلون عرفت أبراك الذمة؟ ويقول ما هو أتصرف، نقول له هذا التصرف كاشف قطعي عن براءة ذمتك، لو كاشف شنو؟ احتمالي. يقول لا يحتمل، يقول له اسكت، إحنا نريد من عندك يا كاشف، نريد منك كما أنت مشتغل ذمتك يقينا بالأرش، نريد ما يرفع الاشتغال شنو؟ رفعا يقينيا أيضا. لهذا قالوا أن الاشتغال اليقيني شي يستدعي فراغ اليقيني، مو تقول والله إن شاء الله هو راضي، هم نقول إن شاء الله بس مو ثابت هذا. لهذا يقول المصنف والأولى أن يقال أن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، إسقاط الأرش يريد ليه؟ يريد لمبرز، وإنما المسقط للأرش إبراء البائع، يعني ذمة البائع إبراؤه عن عهدة العيب، والتصرف ما دل على ذلك بصورة واضحة، وحيث لم يدل التصرف عليه ياهل عليه على الإبراء الذمة، فالأصل شنو؟ بقاء حق الأرش. هذا الحق اللي ثابت إيش وقت؟ قابل التصرف، اللي بعبارة أوضح إيش وقت ثابت هو؟ عند العقد، من أول العقد على المعيب ثبت في ذمة البائع. قال فالأصل بقاء حق الأرش الثابت، هذا الحق قبل التصرف. زين، بعد مصنف شي يقول؟ يقول قبل شوية إحنا أشكلنا على ابن حمزة، إيش قلنا له؟ قلنا له مو الرواية مرسلة جميل تقول هناك تصرف ومع ذلك الأرش سقط، لم يسقط، ها لم يسقط، مرسلة جميل قريناها، صبغ الثوب ما أدري قطعه، الإمام يقول يثبت الأرش. ابن حمزة شلون جاوب عن هذا؟ من يذكر؟ قال تحمل هذه الرواية على فكرة شنو؟ على حالة أنه تصرف هذا المشتري شوكت قبل علمه بالعيب. هنا المصنف يقول له شنو دليلك؟ ماكو حكي، الروايه نقراها ما مقيده بهذا القيد، الروايه لم تقل قطع الثوب او خاطه قبل علمه بالعيب، ما قالت هيك، فانت من تقول نحملها على حاله قبل العلم، هذا شنو؟ تحكم لا دليل عليه، بل مقتضى الروايه ان الارش يثبت حتى شنو؟ حتى بعد العلم بالعيب. تقول لا والله هي خاصة بقبل العلم، يقول لك احتاج دليل قرين على أن الرواية بهذا الصدد. لهذا يقول المصنف كإشكال آخر، مع أن اختصاص النص، يا نص يقصد به مرسل الجميل، اختصاصها بصورة التصرف قبل العلم، هذا الاختصاص نقبله لو ممنوع، ممنوع ما ثابت، ما ثابت أنها مختصة بحالة قبل العلم مثل ما قبل شيء أجب، فليراجع، راجع النص أنت وشوفه أكو بي قرينة على أنه يريد الإمام التصرف قبل العلم؟ ما كنت منين جبت هذا؟ يعني بلا قرينة بلا دليل. هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي ادعي أنها شنو تسقط الردة والأرش. الأمر الثالث الذي ادعي أنه أيضا، نقول ادعي يعني قابل للمناقشة، أنه يسقط الردة والأرش، قال ومنها التصرف في المعيب. شنو فرق عن القبلة؟ لكن هذا شوكت شنو فرق عن القبلة؟ فرق عن القبلة أنه هذه المرة المعيب نفترضه معيبا، يعني المبيع معيب بعيب لا ينقص المالية والقيمة. هاي تقدم سابقا أنه أنتم تتصورون أكو عيب لا يؤثر في نقصان المالية، المصنف يقول إيه هو العيب بمعنى النقصان، بس أو بعبارة أخرى التغيير في الخلقة، في الهيئة التي الحالة الطبيعية أن يوجد عليها الشيء، في الحالة الطبيعية التي يوجد عليها الشيء لو تغيرت نقول هذا عيب. مثل ما ضربت لكم مثال سابقا، كل ما زاد أو نقص عن الخلقة فهو عيب. لكن بربكم هل كل ما زاد أو نقص على الخلقة يؤدي إلى نقص القيمة والأموال؟ تقدم أنه ضربت لكم مثال مع قصة محمد بن مسلم إذا تذكرونها، هذا اللي يأتي بجارية يقول له ليس على ركبها شعر، يعني ما ينبت شعر في منطقة العانة، مو واضح المطلب عندكم؟ اي، واللي ما يندل منطقة العانة بعد خليه يشوفه بالخريطة. زين ها مولانا، سهلا منا سؤالنا، سؤالنا انه عدم وجود الشعر في منطقة العانة من جهة انه عيب او لا، هو عيب او لا؟ ها عيب. لكن السؤال لكم، هذا يوجب نقص المالية؟
هذا لعلم تكون صغيرة السن فلذلك.
لا لا، سموه ناس سؤالنا، مو سؤالي شنو السبب، في شنو السبب انه الشعر ما موجود، سؤالي انه عدم وجود شعر هو في نفسه ينقص ال... لا لا، اذا هي صغيرة السن هذا مو، احنا مو هذا بحثنا، احنا بحثنا انها يمكن ان ينبت لها الشعر ولا ينبت، يعني نتكلم عن كبيرة ونتكلم عن شابة وكذا. واضح المطلب السؤالي هنا، هو عيب؟ يعني بمعنى شنو عيب؟ بمعنى انه قلنا تعريف العيب شنو، سياتي ان شاء الله البحث في العيب، كل ما زاد او نقص على على الخلقه، بس بالعكس هذا مرغوب هذا الشيء. وهي بالضبط على قولته، هو قلت لك قاضي، هذا القاضي السني شو يقول لهم؟ يقول له يا رجل ان الناس لا يحتالون لاجل ذلك، اصلا هم الناس يدورون يشفون يوخرون الشعر، وانت جتك جاهز وضايج وزعلان، مو انت تذكرون القصه اللي حكيتكم اياها سابقا. المهم شاهد الكلام شنو، عيب لكن لا يؤدي الى نقص القيمه. هسه اذا عندكم خلق تناقشون بالمثال، انا ما ارضى اضرب امثله عليك، بس الفكره كنت تفهمونها، الفكره انه كل ما زاد او نقص على الخلقه يسمى عيب، لكن مو بالضروره هذا النقص او زاد مو بالضروره ياثر وين؟ بالماليه، لان الماليه من يحددها؟ يحددها الطلب والسوق والعرض والطلب، والعرض والطلب مرات بالعكس، الشغله اللي بها زياده ونقص على الخلقه هي مطلوبه عندهم، يدفعون عليها، يدفعون، يقول له انا اريدها ايش كذا، انا اريدها تكون متصفه بهذا الوصف اللي هي فاقده لما زاد او نقص على الخلقه، انا اتمنى هيك. هو يقول له هسه سواء كان لاغراض حلال او لغرض حرام، احنا قلنا كونه حلال وحرام هذا ما ياثر في اصلي شنو القيمة السوقية. تذكرون مثال الخطأ اللي ضربناه، مثال قلنا مثلا يشترون هذول الخمارة، أجل لكم الله، هذول يشترون العنب شو اسمه الفاسد، هم يدور يقول له عندك عنب فاسد ما ضميت لي، يقول له شو تسوي به، يقول له مو هذا هو يفيدنا أكثر في التخبير، أما العنب الزين هذا يشتري، قالوا هذا إحنا ندوره فهو فاسد يعني عيب، لكن هو يرغب به. المهم قلت لك عفنا من النقاش في الأمثلة، المصنف ضربها مثال هم قابل للمناقشة، مثال المصنف اللي هو شنو، مثال المصنف العبد الخصي، يا ريت على العبد، وين راح لنا؟ للبغل الخصي، بغل وخصي. المهم فهذا من جهة نقص وزيادة في الخلقة، صحيح هو يوجد نقص أو نقص في الخلقة، لكن من جهة الفلوس افترضوا، ما لدي أناقش بالمثال، افترضوا أنه هذا البغل الخصي نفس اسمه، لا نفس سعره، نفس سعر ذاك البغل اللي هو الفحل نفس السعر، وكذلك العبد نفس السعر، يعني يقولك ما عندنا فرق، شو نسوي احنا، هاي هذا الغرض كونه فحل او خصي ما يفرق في تحميل الاثقال عليه، افترض احنا جاي البغل هذا اجل لكم احنا نحمل عليه الاثقال سواء كان فحلا او شنو او خصيا، فمو مهم شنو، ليس المهم كونه، فهذا هاي المره شنو، هذا المره عيبون، ايش بيه عيبون لا يؤثر في القيمه. هذا في يوم واحد جاب ابوه قال اجيب لنا خروف، جاب له خروف عينه يعني اعور تعبيرنا، عينه كريمه مثل، قال لك هذا شنو هذا فعل سيء، شو تسوي جايب هذا، جيب لنا واحد عينه سليمه، قال له بابا شو تسوي بقابل تريد ينظم خرز انت تريد تذبحه وتاكله، شو تسوي بعينه من تريد ينظم خرز وينظم سبحه، اجيب لك واحد عينه زين. نرجع لمحل بحثنا، محل بحثنا شو يقول، يقول النقل شكر، يقول ومنها يعني من ما يوجب سقوط الردي والأرش التصرف في المعيب الذي، المعيب الذي لم ينقص قيمته بما بالعيب، كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفت. فهنا وين محل بحثنا؟ انه هو باعه مبيعا به عيب صحيح، لكن عيبه الحمد لله لا ينقص شنو ولا يزيد في القيمة. فالمصنف بعد قال مثل هذا التصرف، مو المصنف يعني هم من ادعى انه مسقط، يقول هذا بعد اكو ارش لو لا، شو تقولون؟ ليش لا يوجد ارش سالبة؟ بانتفاء الموضوع، لان هو الارش شنو تعريفه؟ التفاوت بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته، وهنا هو اصلا اكو تفاوت نفس السعر، لان العبد الكذا والعبد كذا نفس السعر. اذا الارش فيه ثبت او يسقط؟ يسقط. زين والرد ليش يسقط؟ الرد ايضا يسقط بسبب التصرف. نحن قلنا ان التصرف يسقط قبل شوية وضح، قلنا اي تصرف في المبيع يسقط الرد، الرد هو سقط. والارش سقط بسبب شنو هاي المرة؟ بسبب انه ماكو تفاوت. فهذا فرق هاي الصورة عن ذيك الصورة. الصورة السابقة كنا نتردد في سقوط الارش وما ثبتنا سقوط الارش، ما اقتنعنا ويا ابن حمزة الطوسي. هاي المرة نقتنع، ليش؟ يعني الارش شنو مشكلته؟ ما ثابت من باب السالبة بانتفائي موضوع، فأكيد يسقط الأرش. يقول المصنف فإن الأرش منتفن لعدم تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب، والرات هم منتفن بسبب شنو هاي المرة منتفن؟ لأجل التصرف على القاعدة اللي قلنا كل تصرف يسقط الرات. إشكال. قال المصنف وقد يستشكل فيه، يعني في القول بسقوط الرد والأرش بهذا التصرف يستشكل فيه، تعالوا أنتوا شنو هذا؟ باعه المشتري، اشترى مبيعا معيبا، يقول له ايه معيب، فاشترى عيبه ما يأثر في نقص المالية، يقول له عفنا من هاي المال لم يأثر. بالنتيجة المشتري اشترى مبيعا معيبا، وانتو يا الفقهاء لا قلتوا لا يجوز لك الرد، ولا قلتوا لا يجوز لك المطالبة بالأرش، إذن أوقعتم المشتري بمن؟ بضرر الصبر على المعيب. قلت له غصبا ما عليك أصبر، أصبر على المعيب، لأن إحنا لا نجوز لك الرد ولا نجوز لك شنو الأرش. هذا مو ضرر، مو تجي قاعدة نفي الضرر تخلص هذا المشتري خطية. هذا الإشكال. قال وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري. شلون الضرر؟ بصبر المشتري على المعيب، لأن إحنا طالبناه بأن لا يرد ولا يطالب بالأرش. شنو هذا الإشكال؟ جواب المصنف يقول لا، هذا إحنا نجيب عنه بجوابين حلي ونقضي. الجواب النقضي عندنا خيار التدليس. إيه يعني لو التدليس واضح شنو معنى؟ إخفاء العيب أو شو اسمه، أو تمويه شو اسمه، تمويه المبيع على انه ما بيع عيب وهو فيه عيب، هذا التدليس الاخفاء. فالخداع يعني خداع عندهم شو يقولون؟ يقولون لو ان البائع دلس واخفى العيب والمشتري اشترى المبيع وهو لا يعلم بوجود العيب، لان البائع شبيه دلس، ومع ذلك المشتري رغم هذا التدليس المشتري شنو تصرف؟ تصرف في المبيع، ظهر بعد العلم تصرف في المبيع. فهنا قال الفقهاء يقولون يسقط الرد والأرش. ليش يسقط الأرش؟ لأن هنا ماكو أرش، هذا مو عيب. هسه التدليس، احنا التدليس مرة إخفاء عيب ومرة مو إخفاء عيب، مجرد ايش اسمه إظهار صفة هي غير موجودة. ما أدري واضح شلون؟ وإذا إخفاء عيب، إذا التدليس، طبعا التدليس يجتمع مع الأمرين، إذا تدليس بمعنى إخفاء العيب هذا يثبت يا خيار خيار عيب، لا إحنا خل من خلي خيار عيب، فنخليه نفترض مو خيار عيب. مو خيار عيب شنو؟ إنه إظهار صفة في المبيع هي غير موجودة، ها؟ بس هذا مو معنى إنه أكو عيب وأخفيته، لا، هي مثل ما هم يضربون مثال تدليس الماشطة، ما شو يسمونه هم، فايش تسوي؟ تخلي لها مكياج بتعبيرنا او ميك اب يسمونه، يعني تحمل خدودها، هي خدودها صفر هي صفرة اصلا بيها فقر دم، هي شو تسوي خدودها؟ تقرصها؟ ما ادري شو تسوي قبل كانت تقرصها، هسه لا تبيها صبغ. فهذا المسكين يباوع عليها يقول اخ حمراء هاي الجاريه او هاي الزوجه حمراء، كلها مورده. هذا تدليس، بس هذا مو اخفاء عيب، واضح؟ أسألا في مثال صفراء، لا افترض صفراء، لا هي مو، هي أصلا خدوتها مو كلش حمراء، بس هو جعل الصفة جعل الصفة هي غير موجودة، هذا يسمونه تدليس، بس مو معنى إخفاء عيب، فرقت لو ما فرقت. مرة هي معيبة فتخفي عيبها، هذا يثبت خيال العيب. مرة هي مو معيبة بس هي مو بهالصفة، هي مو صفة أنها محمرة الوجنة، لا هي طبيعية الوجنة ما محمرة، واضح؟ هذا مو عيب أخفته، إنما أضافت لها صفة إيش بيها؟ هي غير موجودة. السؤال هنا يقولون إذا البائع، العفو المشتري، تصرف في المبيع رغم التدليس فتصرفه يسقط الرد ويسقط الأرش. ليش يسقط الرد؟ لأن تصرف، وإحنا قلنا التصرف دال على الرضا ويسقط. زين ليش يسقط الأرش؟ شو تقولون أنت؟ جابوا أحسن. شنو الموضوع اللي شنو السالب؟ لا بعد، مو ما اكتفى. ها أحسنتم، مو عيب. إحنا قلنا هو الأرش، حفظوها دائما لا حد يخدعكم، الأرش يثبت فقط في خيار اسمه وخيار العيب، باقي الخيارات ماكو شيء اسمه أرش، لا تنخدعون. خيار مجلس، خيار شرط، خيار حيوان، ماكو شيء اسمه أرش. الأرش خلي يصير عندكم ملازم، أرش يعني خيار عيب، خيار عيب ماكو، أرش ماكو، أرش أكو، خيار عيب أكو، تلازم قوي بيناتهم. ما عندنا حالة اسمه أرش وماكو خيار عيب، ولا عد، واضح شلون؟ فهنا انا فرضت في كلامي، قلت لكم هو تدليس، والتدليس هنا اقصد به مو اخفاء عيب، اقصد به شنو؟ اظهار صفه غير موجوده. فاكيد اكو ارش لو ماكو ارش؟ ماكو ارش وماكو رد. لماذا؟ بسبب التصرف. المصنف شو يقول؟ يقول شفتوا هذا المثال؟ نقول له شفنا. شنو ربطه بمحل بحثنا؟ يقول ربطه بمحل بحثنا لو كان اشكالكم مال قاعده لا ضرر، لو كانت تجري لجرت هناك. ما ادري واضح؟ خو ما ناسي الاشكال. شو كان اشكالنا؟ اشكالنا على كان اشكالنا يقول انتم هذا في خيار العيب اللي في محل بحثنا، هذا اذا تصرف في المبيع الذي هو معيب بعيب لا ينقص القيمه، اذا تصرف قلت له لا ارش ولا رد، إيش كان شنو كان من يذكر؟ قلنا مو خطية سيقع بالضرر. مصنف يجاوب، يقول الجواب الأول جواب نقضي، نفس الإشكال نقوله في خيار التدليس. هم الجماعة قالوا إذا تصرف المشتري في المبيع المدلس هم لا رد. ليش لا رد؟ للتصرف. وهم لا أرش لأن هو مو عيب. هناك ليش ما أشكلته هذا الإشكال؟ وهو إشكال إنه شنو مسألة الضرر. فهذا جواب نقضي، واضح شنو الجواب النقضي؟ إنه كما إذا ما تجيبونه هنا نجيبه هنا، تقولون هناك هنا يجاب بضرر، إحنا هذا مقصود يعني جواب النقض. ها؟ ليس صبر على، يعني بالنتيجة لا هو صبر على التدليس، استسعفنا من العيب، تدليس جعلها حمراء وهي أصلا ليست فيها، جعلها بصفة إن هي غير موجودة، فيقول أنا ما أدفع فلوس، أنا لم أدفع الأموال في مقابلي إذا هي لو كانت بحالة طبيعية مو محمرة ما أدفع لها فلوس، أنا دفعت الفلوس لين شفتها حمراء، فهذا هي الصبر. قال وفيه، هذا جواب نقضي، أن العيب في مثله، يعني في مثل هذا المعيب الذي لا يؤدي إلى نقصان المالية، لا يعد ضررا ماليا بالفرض، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه كالثابت، كالخيار الثابت بالتدليس، في أنه ماذا؟ في أنه ساقط في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه. فهناك لماذا لم يأتي بهذه القاعدة؟ هذا الجواب النقدي. الحل هو المهم، جواب الحل هو اللي يحل المشكلة. الجواب الحل يقول المصنف مثل ما قبل، هو ماكو ضرر أصلا. نعيد الإشكال حتى نشوف الجواب. إشكال شنو كان؟ منتبهين معي؟ إشكال إنه هذا اشترى مبيع معيب بعيب لا ينقص المالية، قلتوا لي المشتري ما دام تصرفت فأنت لا رد ولا أرش. شنو كان الإشكال؟ إنه خطية هذا وقع في الضرر، فلازم تقولوا له لو رد لو أرش. المصنف يجيب بجواب حل، يقول وين الضرر؟ وين الضرر اللي وقع فيه؟ شنو؟ هل الضرر ضرر مالي تقصدون؟ لو ضرر بمعنى أنه قاصد شيئا لم يتم له، فالضرر اللي أنت تدعونه مع أنه وقع في ضرر هذا المشتري المسكين، وقع في ضرر، لو ضرر مالي فلوس، لو ضرر مو مسألة فلوس، لا مسألة أنه أراد شيء، فهو أراد العبد الفحل، الفحل في مقابل الخصي، لكن الطوفة حل، الطوفة شو عبد؟ هي مو مسألة مالية، هذا الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني، مو مسألة مالية، بس هو أراد شيء يعني مفروض يتم له ما أراد، خطيه ليش طيته غير اللي أراد، وإن كان ما كفر. إذن الضرر يقول المصنف كإشكال، هذا الضرر ضرر مالي هو المشتري وقع فيه، لو ضرر فقط في القصد وإن لم يكن هناك مشكلة مالية شو تجاوبون؟ إذا تقولون ضرر مالي فشنو جوابنا عليكم؟ ماكو ضرر مالي، لأن فرض الكلام سعر العبد الكذا نفس سعر العبد الفاقد، يعني الخصي نفس الشيء، فماكو ضرر مال. هذا الجواب عن الضرر إذا كان قصدكم ضرر مالي. يقول وحله أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد، بس قصد ماكو فلوس، إلى ما هو العفو أنا استعجل، من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، إذا ضرر مالي ما دام قال أزيد مالية، لو ضرر مالي لو الثاني شنو، وإما أن يكون الضرر لا والله مو به فلوس، من حيث القصد إلى خصوصية، فهو أراد العبد الفحل، وهذه الخصوصية شبيهة مفقودة في العين اللي طوها إليه مع قطع النظر عن قيمته، لا مو مسألة فلوس، مو شغلة فلوس وقيمة مالية، بس أنا أريد كذا أنت طيتوني غير شيء، وإن كان نفس السعر، بس أنا ما أريد هذا أريد ذاك، واضح شلون؟ فلو هاي لو هاي. يقول نجري الأول، إذا كان مقصودكم ضرر مالي فشو نجيب؟ قال والأول مفروض الانتفاء، ليش؟ أصلاً ماكو ضرر مالي، نفس السعر. إذا الثاني، ثاني شنو؟ أن يراد بالضرر حتى نطبقون قاعدة لا ضرر، مرادكم يا ضرر. قصد، قصد. هو عاجبه يشتري سيارة سوداء، أنتوا اعطيتوا سيارة بيضاء، نعم نعم البيضاء والسوداء نفس السعر، ما عندنا مشكلة بالفلوس، بس هو رادها سوداء، واحد يريد يسويها ستايل وي ملابسه ما أدري وي، هو عجبه أن يشتري سيارة سوداء، أنتوا ليش تعطونا سيارة بيضاء؟ فهذا الضرر من جهة القصد، مو فلوس، ما قلنا فلوس، بس هو الرجال كل مقتنياته يحب يسويهن بلون أحمر أو أسود، أنتوا اعطيتوا خربتوا عليه شو اسمه التركيبة، وإلا هي مو سعة فلوس، فهاي مرة خلاف وين؟ أو ضرر من ياجه قصد خطية راد شيء تطيتوا شيء. شنو جوابنا؟ يقول المصرف أدري إذا هو راد شيء وانطينا شيء وما راضي بالقصد مو شغلة فلوس، ليش تصرف؟ ليش تصرف؟ هو اللي ورط نفسه، إحنا طينا سيارة ما هو راد سوداء طينا بيضاء نفس السعر، ليش تصرفت فيها؟ ليش سيارة بيضاء شو مشيت ورحت وجيت تعال صرت أرجعها؟ ما دام تصرفت هو أنت أوقعت نفسك في هذا الضرر اللي هو مو ضرر مالي، ضرر من جهة القاصد. لهذا يقول المصنف والثاني، يعني مسألة الخصوصية اللي رأتها وما صارت له، قد رضي به نفسه وأقدم عليه المشتري. كيف أقدم؟ بتصرف المشتري في هذا المبيع المعيب، بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية تماما تماما، كما لو فرضنا هو قلت لك أمثلة المصنف قديمة، ماذا أراد؟ قال أريد لي عبد كاتب، المشتري شطة البايع شطة طاع عبده أمي، يعني غير ليس كاتبة، أي جيد ما عجبك رجع، إيش سوى هو؟ تعال أنت تعرف تكتب؟ قال ما أعرف أكتب، قال عشان ما قلت لهم، قلت لهم أريد لي عبد كاتب، قال والله هذا الموجود، قال يلا تعال تعال شيل لي هاي ودي ذيك، اشتغل عليه، اشتغل على عبد يوم كامل، وثاني يوم أجي للبايع، أنت ما قلت لك عبد كاتب؟ هذا على الدرجة، لا اترجع شنو؟ ليش استعملته؟ ليش حملت عليه؟ ما عجبك مو كاتب أمي رجع بنفس اللحظة، ليش ما دام تصرفت إذا أنت راضي بمن؟ بهذا الوصف. قال كما لو رضي المشتري بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدم الكتابة فيه، تبين أنه شنو العبد؟ ليس كاتبا أميا. إذن شنو اللي ورط المشتري بأنه لازم يصبر على العيب؟ التصرف. ليش؟ لأن عندنا قاعدة شو تقول؟ التصرف يسقط الرد دال على الرضا، إلا إذا واحد بكم يناقش بهاي القاعدة يقول منو قال لك أكو قاعدة إنه التصرف يسقط الرد، هاي القاعدة إذا نقبل بيها تدرون وين نقبل بيها؟ وياي مو ياي أنت أعيد، إحنا وين وصلنا؟ وصلنا إنه هذا المشتري ما دام تورط وتصرف سقط الرد، ما هي؟ ليش؟ إن عندنا قاعدة كبروية شو تقول؟ كل تصرف شو يسوي للرد؟ يسقطه. واحد منكم يناقش يدغدغ على قولتنا بهاي النقطة، منو قال؟ هاي القاعدة اللي تقول التصرف يسقط الرد، صحيح يسقط الرد، بس يسقط الرد في مورد، في مورد يوجد فيه أرش، أحسنتم، يعني شلون؟ يعني مولانا أعطيك هاي القاعدة، فهم القاعدة زين بعدين طبقها. القاعدة تقول يا با هذا المشتري ذا يتصرف في مبيع، هذا المبيع فيه أرش، يعني بيعيب يوجب نقص مالي، فما دام تصرف نقول له رد ماكو بعد، يعني ايش طالب بي من طالب بالأرش. وهذا هو المستفاد من مرسلة شنو؟ جميل. في مرسلة جميل ايش سوى الإمام؟ شو يقول؟ يقول إن كان قائما يرده الثوب، أما إذا مو قائم الثوب شو نسوي؟ لازم يطالب بالأرش. هذا المستفاد منه. إذن فقاعدة التصرف يورط المشتري ويخليه يمنع من الرد، موردها يا عيب الذي فيه أرش. أما لو فرضنا أكو عيب ما بأرش، ما تجي هاي القاعدة مال التصرف يؤدي إلى من يكمل سقوط الرد. هذا المصنف يقول قد واحد يناقش، إلا أن يقال إن المقدار الثابت والمتيقن من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش، وإلا إذا ماكو أرش قد يقال إن التصرف لا يؤدي إلى سقوط الرد، فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف، كما في غير العيب وكما في التدليس من أسباب الخيار في الموارد الأخرى اللي أصلا ما بيها أرش، مثل ما قلنا خيار التدليس ما بيه أرش، فلأن ماكو أرش فالتصرف شو يسوي؟ أحسنتم، لا يسقط الرد لأن ما ثابت، خصوصا بعد تنزيل وصف الصحة أكثر من مرة. عاده مصنف قال أكثر من مرة وصف الصحة يقابل بالمال، لو ما يقابل تذكرون قال لا يقابل بالمال، وصف الصحة حال حال أي وصف آخر كوصف الكتابة، هاي شرحناها تذكرون، قلت لكم ما يقابل، مو يقال خمسة في 5000 ثمن في مقابل أجزاء المبيع 4 والخامس نسوي منه وصف الصحة، ما كوش حش وصف الصحة لا يعد جزءا يقابل بمن بالمال، إن شاء الله ما عيت عليكم واضحة زين، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه، يعني في خيال العيب منزلة الأوصاف المشترطة حال حال وصف الكتابة مثلا في العبد اللي أنا سميتها أوصاف، سميناها قلنا الأوصاف على قسمين، أوصاف صحة وأوصاف سميتها أنا كمالية. الأوصاف الكمالية ككون العبد كاتبا، ككون السيارة سوداء، هذا خو مو وصف صحة مو صحيح، لكن هذا مو وصف صحة يعني يصير يقابل بجزء من الثمن؟ قلنا لا يقابل، إنما وصف الصحة والأوصاف الكمالية تدغم وتدرج في نفس الأجزاء، فتصعد قيمة الأجزاء مو هي تجعل شنو أحسن جزءا في مقابل باقي الأجزاء. قال كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن في منزلة الأوصاف المشترطة التي لا تجيب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف فيها لأن في هاي الأوصاف لا يسقط بالتصرف كما صرح به. ليش؟ للفكرة اللي قلناها أن القاعدة القائلة أن التصرف يوجب سقوط الرد مختصة وين؟ في مورد يثبت فيه الأرش. نعم، آخر مطلب اليوم نقوله، نعم لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا. يقول إذا يجينا دليل جديد قد يغير المعادلة، احنا وين وصلنا؟ وصلنا يا بأن التصرف فيه لا يسقط الرد، لأن يسقط الرد شو وقت هو؟ في مورد أكو أرش وهنا ما أكو أرش، انتهت. المصنف يقول إلا إذا واحد يجيب له دليل جديد يثبت أنه أي تصرف يسقط الرد. يا دليل جديد، يقول هذا الدليل تقدم في صحيحة علي بن رئاب المشهورة اللي هو عدناها في بحث خيار العيب، آسف خيار الحيوان، عدناها في بحث خيار الحيوان. هناك ماذا قلنا بما معناه، يعني بما مضمونه؟ شو تقول صحيحة علي بن رئاب؟ الإمام شو يقول؟ يقول هو إذا ما نظر إلى الجارية ما أدري كذا كذا لامسها أو كذا أو قبلها فذلك رضا منه. إيش الإمام عبر؟ فش فهمنا قاعدة عامة كبرى، الإمام يحكي على الجارية بس إحنا فقهاء يعني فهموا قاعدة عامة. حاصل القاعدة أن كل تصرف دال على الرضا يسقط الخيار، لأن الإمام هكذا فعل، قال هو إن لامس أو قبل فذلك رضا منه، فلا شرط أو ولا شرط، هاي ولا شرط يعني ماكو خيار، شو وقت ماكو خيار؟ إذا ذلك رضا منه، فالفقهاء أسسوا قاعدة أنه كل تصرف يدل على الرضا وفق صحيحة علي بن رئاب فهو يسقط الخيار يعني الرد. في المصنف يقول إحنا إذا رجعنا هاي القاعدة هنا فنقول المشتري تصرف وتصرفه دال على الرضا حتى إذا ماكو أرش، حتى إذا شغلة مهمة مسألة أرش، ما دام تصرفه دال على الرضا تنطبق كبرى قاعدة علي بن رئاب اللي تقول إنه كل تصرف دال على الرضا مسقط. لهذا قال نعم لو اقتصر في التصرف اللي نتكلم عنه المسقط، لو اقتصر في التصرف المسقط اقتصر على ما يعني التصرف الذي يدل على الرضا، لو فرضنا تصرفنا يدل على الرضا أكيد راح يكون مشمول بكبرى أن التصرف الدال على الرضا مستفاد من صحيحة علي بن أشبي يسقطه، كان مقتضى عموم ما تقدم. يا عموم ما تقدم يقصد به صحيحة علي بن رئاب التي ذكرناها في خيال الحيوان، مقتضاه سقوط الرد بالتصرف مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ في مولد أكو أرش يوجد أرش أو في مولد لا يوجد أرش. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.